الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهى بنا الكلام إلى أن الدليل المعتمد في هذا المطلب هو عبارة عن معتبرة أبي بكر الحضرمي، وغاية ما تدل عليه معتبرة أبي بكر الحضرمي هو حرمة بيع السلاح لأعداء الدين حال المباينة، وأما في غير حال المباينة فهل يجوز بيع السلاح لأعداء الدين كانوا مسلمين أم كانوا كافرين؟ هذا ما ينبغي البحث حوله. فالكلام فعلا يقع في مقامين أو في جهتين. أما المقام الأول فنتحدث فيه حول بيع السلاح لأعداء الدين إذا كانوا كافرين في حال الهدنة، طبعا في غير حال المباينة. لا ريب أنه لا يوجد عندنا دليل خاص بمقتضى ما تقدم يدل على حرمة البيع حال الهدنة، ولكن الكلام هل يمكن استفادة ذلك يعني حرمة البيع من بعض العمومات وإثبات الحرمة حتى في حال الهدنة كما في حال المباينة أم لا؟ لعله يدعى إمكان إثبات الحرمة من خلال التمسك بقاعدة نفي السبيل، فإن مفاد قاعدة نفي السبيل للكافر على المسلم أن الكافر لا يمكن أن تكون له سلطنة على المسلم، وكل ما يوجب أن يكون للكافر سلطنة وعلو على المسلم فالشارع المقدس قد منع منه، وهذه الكبرى الكلية قد ذكروا لها موارد عديدة في الفقه. من جملة هذه الموارد عدم جواز تملك الكافر للمسلم، فذكروا بأن الدليل على عدم الجواز هو قاعدة نفي السبيل، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وكذلك أيضا من الموارد عدم ثبوت الولاية له على المسلم، فإن الكافر لا تكون له ولاية على مسلم، استدلوا أيضا لذلك بقاعدة نفي السبيل. أيضا من جملة الموارد التي ذكروها حرمة خدمة المسلم عند الكافر عن طريق عقد ملزم، فإن خدمة المسلم للكافر في بيته في محله في غير ذلك الخدمة بعقد لازم أيضا ذكروا بأنها محرمة لقاعدة نفي السبيل. كل هذه الموارد هي مصاديق لكبرى كلية. هذه الكبرى الكلية تقول بأن الشارع لم يشرع حكما يوجب أن تكون للكافر من خلاله سلطنة على ماذا؟ على المسلم. وبما أن بيع السلاح على الكافر حتى في حال الهدنة مما يوجب تقوية للكافر على المسلم ومما يوجب سلطنة للكافر على المسلم، فهذا يكون ممنوعا ومحرما بمقتضى قاعدة نفي السبيل. إنما الكلام في أن هذه القاعدة هل هي تامة مدركا أو ليست بتامة؟ استدل لهذه القاعدة بالإجماع، والإجماع مناقشته واضحة، واستدل لهذه القاعدة أيضا بالحديث النبوي: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأيضا هو نبوي والمناقشة فيه واضحة. واستدل لهذه القاعدة بقوله تبارك وتعالى، وهذا هو أهم الأدلة: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. استدل بهذه الآية المباركة على القاعدة، وتقريب الاستدلال بها أن يقال إن الجعل المنفي بلن التأبيدية إما هو جعل تكويني إما هو جعل تشريعي. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إما لن يجعل تكوينا إما لن يجعل تشريعا. لا ريب في أن الجعل التكويني ليس مقصودا. لماذا؟ لمخالفة ذلك للوجدان، فإن الوجدان قاضى بأن الكافر له سبيل على المسلم. ولعله لو تتبع الإنسان حال المسلمين لوجد بأنهم في أغلب أحوالهم للكافر سلطنة عليهم، وبالتالي فدعوى أن عدم الجعل هو عدم الجعل التكويني، هذه الدعوى يكذبها الوجدان. فيتعين أن يكون الجعل المنفي هو عبارة عن ماذا؟ عن الجعل التشريعي. والمراد من الجعل التشريعي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني أن الله سبحانه وتعالى في منظومة التشريع لن يشرع حكما يوجب هذا الحكم أن يكون للكافر على المسلم سبيلا، فتكون الآية دالة على ماذا؟ دالة على قاعدة نفي السبيل، وأن كل حكم من الأحكام يوجب نحوا من السلطنة للكافر على المسلم فهذا الحكم ملغي في الشريعة المقدسة بمقتضى هذه الآية. ولذلك ذكر عدة من الفقهاء بأن هذه الآية المباركة حاكمة على أدلة الأحكام الواقعية، فكما أن قاعدة الضرار حاكمة على الأدلة الأولية، وكذلك قاعدة نفي الحرج حاكمة على الأدلة الأولية، أيضا قاعدة نفي السبيل حاكمة على الأدلة الأولية. فلو كان عندنا دليل يقضي أو يؤدي لثبوت ولاية للكافر على المسلم مثلا، فإن هذا الدليل محكوم بهذه القاعدة. مثلا عندنا عمومات تدل على أن الأب أو الجد للأب له ولاية على أولاده الصغار وله ولاية على بناته، هذا دليل أولي. بمقتضى تمامية هذه القاعدة تكون الآية حاكمة على هذه الأدلة. فالأدلة التي تقول بأن كل أب له ولاية بمقتضى القاعدة بمقتضى الآية إذا كان الأولاد مسلمين وكان الأب كافرا فإن الأب لا ولاية له عليهم. لو كانت البنت مسلمة وكان الأب أو الجد كافرا لا تكون لهما ولاية. نفي الولاية عنهما هو بالآية المباركة فتكون حاكمة على الأدلة الأولية، كما أن الوضوء الضرري منفي بقاعدة نفي الضرار، وتكون قاعدة نفي الضرر لا ضرر ولا ضرار حاكمة على قوله فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كذلك أيضا ما دل على الولاية ما دل على ثبوت الولاية للأب يكون محكوما بقاعدة نفي السبيل. صار معلوما. فهذه الآية المباركة تدل على هذه القاعدة وتصح أن تكون مدركا، إلا أن الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في مباحث البيع من مكاسبه عندما تحدث عن مسألة بيع العبد المسلم قال بأن بيع العبد المسلم للكافر لا يجوز، وفي مقام الاستدلال على عدم الجواز ذكر عدة أدلة ومن هذه الأدلة قاعدة نفي السبيل، وأفاد بأن الآية المباركة لا تصلح أن تكون مدركا للقاعدة. لماذا؟ ناقش بمناقشات، المهم من هذه المناقشات هي المناقشة التي أفادها وتبعه فيها السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية المستفسر، وتبعه أيضا السيد الكوئي قدس الله نفسه في المصباح، ووافقهم أيضا على ذلك السيد الأستاذ دام ظله. وهذه المناقشة حاصلها أن سياق الآية المباركة يمنع من استفادة قاعدة نفي السبيل منها، بل الآية بحسب دعوانا مختصة بعالم الآخرة ولا علاقة لها بعالم الدنيا أصلا، وذلك لأن الآية المباركة هكذا تقول: إن الله جامع، هذا من آية سابقة: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، الذين منافقين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أن نحن حرصنا أن تخرجوا من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بمقتضى سياقها وبمقتضى صدرها فالآية المباركة تتحدث عن حكومة الله سبحانه وتعالى في الآخرة وأن الله سيحكم بين المسلمين وبين غيرهم وفي مجال حكومته لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. والمراد من السبيل كما ورد في عدة من الروايات المراد من السبيل الحجة، يعني ولن يجعل في يوم القيامة للكافرين حجة ينتصرون بها على المؤمنين، بل هو عندما يحكم بينهم ستكون الغلبة للمؤمنين بإذن الله تعالى. هذا ما تقرره الآية المباركة. فإذا كانت الآية المباركة تقرر هذا المعنى فهي أجنبية عن قاعدة نفي السبيل نهائيا، ولا يصح أن تكون مدركا لها. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه وتبعه من ذكرنا أسماءه. ولكن المحقق الأيرواني قدس الله نفسه في حاشيته علق على هذه المناقشة من الشيخ بأنها مخالفة للضابطة العامة التي تقول بأن خصوص المورد لا يخصص عموم الوارد، فهنا عندنا عام وهو ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا العام قد ورد في مورد خاص وهو ماذا؟ وهو مورد الحكومة يوم القيامة. وبما أننا قد التزمنا في علم الأصول بأن خصوص المورد لا يخصص عموم الوارد فتبقى الآية على عمومها، ومجرد ورودها في مورد يوم القيامة لا يوجب ذلك تخصيصا لها، وبالتالي يصح الاستدلال بها على أن الله تعالى لم يجعل مطلقا للكافرين على المؤمنين سبيلا لا في عالم الدنيا ولا في عالم الآخرة. ولكن الظاهر بأن هذه المناقشة لا تخلو عن تأمل، فإن الآية المباركة إذا التزمنا بأنها تتحدث عن خصوصية من خصوصيات يوم القيامة، يعني تتحدث عن أمر يرجع إلى النشأة الأخرى، فحينئذ الخروج من تلك النشأة وإثبات تلك الخصوصية لنشأة الدنيا هذا يحتاج إلى دليل. نحن نقول نعم خصوص المورد لا يخصص الوارد، ولذلك فإن الآية المباركة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لا تختص بمورد الحكومة فقط، مع أن نلتزم بذلك أنها لا تختص بمورد الحكومة، بل هذه العامة تعم، هذه الآية المباركة تعم النشأة كلها، تعم نشأة يوم القيامة كلها في كل مواقف وموارد نشأة يوم القيامة لن يكون للكافرين على المسلمين سبيلا، لا في موقف الحكومة ولا عند مثلا عند تمييز المنازل وبإدخال أهل الإيمان إلى الجنة وبإدخال أهل الكفر إلى الإيمان، نلتزم بأن الآية عامة وأن ورودها في مورد الحكومة لا يوجب تخصيص العام. أما الانتقال بها من نشأة عالم الآخرة إلى نشأة عالم الدنيا هذا يحتاج إلى إلغاء الخصوصية من طريق آخر غير القاعدة التي جاء بها، فإن القاعدة التي جاء بها تثبت نفي الخصوصية عن مورد الحكومة فقط وتعميم عدم نفي السبيل في جميع موارد نشآت يوم القيامة، لا أنها تثبت التعميم حتى للنشآت الأخرى. هذا غير واضح جدا من الآية المباركة، يعني بعد الالتزام بأنها واردة في هذا المورد. إنما يمكن التأمل في دلالة الآية المباركة من خلال قوله تبارك وتعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة. لاحظوا الآية المباركة ابتداء، هنا مجموعة آيات، لو لاحظنا السياق لعلنا نخرج من نتيجة تؤيد أن تكون الآية مدركا لقاعدة نفي السبيل. الآيات المباركة تبدأ هكذا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم المنافقون؟ الآيات تعرفهم بتعريفه. الآن تذكروا التعريف الأول: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فهذه الآية إلى هنا تبين بأن المنافقين والذين بشرهم الله بعذاب أليم هم الذين اتخذوا الكافرين أولياء طلبا للعزة منهم باعتبار أن الكافرين في زمن الرسالة كانوا أقوى من المسلمين، فهؤلاء اتخذوهم أولياء طلبا للعزة منهم طلبا للقوة. فجاءت الآية تحذر من هؤلاء المنافقين: وقد نزل عليكم، الآن الخطاب موجه للمسلمين، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، يعني من قبل من؟ من قبل المنافقين، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فإلى هنا تعريف للمنافقين خصوصية وتحذير من مجالستهم، لأنهم وإن أظهروا الإسلام إلا أنهم في الآخرة حكمهم حكم الكافرين. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فلا تغتروا بإظهارهم للإسلام. بعد أن قالت إن الله جامع المنافقين والكافرين جاءت بتعريف آخر للمنافقين، فقالت: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله. قالوا: ألم نكن معكم؟ فهم يلعبون على الطرفين. فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم؟ وإن كان للكافرين نصيب، يعني كان النصر من جهة الكافرين والفتح لم يحصل للمسلمين ولم تحصل عندهم غنائم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين نحن الذين دافعنا عنكم فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هنا النكتة التي ينبغي التأمل فيها، فالله يحكم بينكم. الآية المباركة لم تقل فالله يحكم لكم، قالت فالله يحكم بينكم. هنا فالله يحكم بينكم، إما هذا الخطاب موجه للمسلمين فتكون الآية في مقام تحذير المسلمين من الكافرين من المنافقين عفوان، وأن الله سبحانه وتعالى سيحكم بينكم وبينهم يوم القيامة، بينكم وبين المنافقين، فالخطاب موجه لخصوص المسلمين. وإما الخطاب موجه لهم ولكن بلسان إياك أعني واسمعي، فالخطاب وإن وجه للمسلمين إلا أن المراد به هو ماذا؟ هو خصوص الكافرين، إما هذا الاحتمال المنافقين عفوا، إما هذا الاحتمال وإما هذا الاحتمال. إذا قلنا بأن الخطاب موجه لمن؟ موجه للمسلمين، الله يحكم بينكم وبين المنافقين، حينئذ لا يكون لذيل الآية ربط بما تقدم، لأن الخطاب إذا كان للمسلمين فالله يحكم بينكم يعني سيحكم بينكم وبين المنافقين، لا معنى للعطف على ذلك بماذا؟ بأمر يتعلق بالكافرين، إذ الفرض أن الآية إنما هي بصدد بيان أن هنالك حكومة لله بين المنافقين وبين المسلمين، فحينئذ العطف على ذلك بأن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا يكون بلا مناسبة. فهذا وبالتالي فالآية المباركة حينئذ السياق السابق عليها غير مؤثر عليها، وهذا هو الاحتمال الأقرب. لماذا؟ لأنه فالله يحكم بينكم بنفس اللسان الذي جاءت به الآيات السابقة عندما بدأت تحذر المسلمين، وقد نزل عليكم في الكتاب، فجاءت الآيات بصيغة ماذا؟ بصيغة الخطاب المباشر، فالظاهر أن هذا الخطاب موجه للمسلمين، وحينئذ إذا كان موجها الذيل يكون لا علاقة له بالصدر أصلا. وأما إذا كان الخطاب موجها للمنافقين عن طريق خطاب إياك أعني، حينئذ تكون الآية أيضا دالة على المدعى. كيف دالة على المدعى؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أن المنافقين يستحقون العقوبة الشديدة، تمام أو لا، وعرف المنافقين بأنهم إنما استحقوا العقوبة الشديدة لأنهم يطلبون العزة ممن؟ يطلبون العزة من الكافرين، لذلك هم يستحقون العقوبة الشديدة. حينئذ الآية المباركة تقول بأن الله سيحكم بينكم وبينهم وستعرفون من هم الكافرون يوم القيامة، الله يحكم بينكم وبينهم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تتضح المناسبة بين أوائل الآيات وبين نهايتها، فكأن الآية تقول بأن ما فعلتم من المعصيات معصية النفاق إنما أوجبت استحقاق العقوبة لأنكم اتخذتم الكافرين أولياء وطلبتم منهم العزة، والحال أنكم بذلك قد ارتكبتم مخالفة سنة من سنن التشريع، وهي أن الكافر لا يكون وليا، أن الكافر لا تكون له ولاية على مسلمين، فبالتالي لأنكم خالفتم هذه السنة التشريعية لذلك كنتم مستحقين للعقاب الأليم للعقاب الشديد. وعلى كلا التقديرين تكون الآية المباركة دالة على المدعى، والسياق إما يعضدها يعضد دلالتها بملاحظة ما قبل هذه الآية، والأعلام قدس الله أسرارهم لاحظوا فقط هذا المقطع من الآية فالله يحكم بينكم، ولعل أذهانهم الشريفة انصرفت عن تلك الآيات، فبملاحظة مجموع الآيات تكون دلالة سياقية تؤيد دلالة الآية المباركة على قاعدتنا في السبيل. ولو قطعنا النظر أيضا حينئذ بالنكتة التي ذكرناها نقول بأن صدر الآية غير مرتبط بذيلها، وتكون الآية أيضا دالة على المدعى، فالإشكال فيها في الآية من هذه الناحية ليس بتام. إلى هنا نصل إلى أن قاعدتنا في السبيل من خلال هذه الآية المباركة تامة الدلالة، تامة وصحيحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.